كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإلى الله المصير. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بذكر النبي وآله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. حديثنا هذه الليالي يكون بإذن الله فيما يرتبط بالمسائل المالية في رؤية الإسلام، وارتباط ذلك بالأحكام الشرعية. في العام الماضي بدأنا في حديث عن المعاملات، بعد حديث لسنتين في أبواب العبادات، وكان بدؤنا في العام الماضي مع المعاملات في القضايا الزوجية وبناء الأسرة. في هذه الأيام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لإتمام هذه الطاعة. سيكون حديثنا متعلقا بالأمور المالية وما يرتبط بها من أحكام شرعية وما يتصل بها من أخلاق عملية، حيث أن هذا الجانب جانب أساسي في حياة الإنسان. موقع المال في الرؤية الإسلامية: الممنوع والمسموح من المكاسب، قضايا البنوك، ما يتصل بالمال وصاحب المال من أخلاق حسنة وذميمة، هذه قضايا وغيرها سيكون حديثنا حولها وفيها إن شاء الله. أول حديث لنا في ذيل هذه الآية المباركة قوله تعالى: ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإلى الله المصير. المال في هذه الدنيا مال الله، هو المالك وهو المملك على نحو الحقيقة، ومن عدا الله سبحانه وتعالى فإنه مالك على سبيل المجاز وبشكل من الأشكال وليس على نحو الحقيقة. هذا المعنى يشكل أرضية، لو تم التوجه إليها يشكل أرضية خاصة في كيفية تعامل الإنسان مع ما خول ومع ما أوتي من المال. لاحظوا طريقة حديث القرآن الكريم عن ملك الله وقارنوها في الآيات المباركة بملك الناس كما يتحدث عنه القرآن الكريم. عندما يتحدث القرآن الكريم عن ملك الله بهذه الصورة: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. أولا، يا رب أنت مالك وأنت أيضا مملك، تؤتي الملك، تعطي الملك. فالملك عندنا في التفاسير يحتمل فيه أحد وجهين: الملك يعني عالم الملك في مقابل عالم الملكوت، عالمان كما يقولون. عالم الملكوت لا نستطيع الوصول إليه بأبصارنا وبحواسنا إلا من اختصه الله بذلك، كما في قضية نبي الله إبراهيم: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، وكما هو الحال بالنسبة إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله. هؤلاء وأمثالهم يطلعون على عوالم الملكوت بينما نحن في مستوى عالم الملك. عالم الملك الكون اللي حولنا والذي نستطيع الوصول إليه بأبصارنا بحواسنا، نتحسسه ضمن طاقاتنا المحدودة. قل اللهم مالك الملك، هذا أحد المعنيين. مالك الملك يعني هالكون الذي يحيط بنا. معنى آخر: لا، مالك الملك يعني الطرف الذي يملك الملاك هو أنت. من هو الذي يستطيع أن يعطي للإنسان حقا في هذه الأرض؟ من الذي يستطيع أن يعطي للإنسان أن يحوز الماء؟ من الذي يستطيع أن يعطي للإنسان حقا في المباحات الأصلية اللي يتكلم عنها الفقهاء والعلماء؟ يقول لك أكو بعض الأشياء مباحات أصلية، لكن هذه لا يستطيع أحد أن يأتي إليها ويصادرها ما لم يكن له مبرر قانوني. هذا المبرر القانوني هو إذن الله سبحانه وتعالى: خلق لكم ما في الأرض جميعا. فإذن الله سبحانه وتعالى يؤتي الملك، يعطي الملك، يملك الآخرين. هكذا يتحدث القرآن عن ملكية الله للأشياء. ولله، في الآية المباركة التي تلوناها: ولله ملك السماوات والأرض. هنا نقدم الجار والمجرور الذي محله التأخير باعتبار أنه خبر، قدمه في البداية للدلالة على الحصر كما يقول علماء اللغة: ولله ملك السماوات والأرض، يعني منحصرا على نحو التحديد فقط لا غير: لله ملك السماوات والأرض. هاي فائدة التقديم، تقديم ما حقه التأخير أحد فوائدها الدلالة على الانحصار. طيب، هكذا يتكلم عن ملكية الله. فتبارك الله الملك الحق. ملك لا يحتاج إلى تمليك من غيره، وملكيته ملكية حقة ثابتة دائمة لا حدود لها. هذا عندما يتحدث القرآن الكريم عن ملكية الله. وأما عندما يتكلم عن ملكية الناس، لاحظوا الآيات المباركة يقول ماذا؟ وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. مستخلفين فيه يعني شنو؟ يعني جعلكم خلفاء في هذا المكان، في هذا المورد. انت لاحظ هالتمثيل، عندك مكان تخلي واحد خليفة إليك. خليفة إليك معناه أنه مؤقت، معناه أنه بديل وليس بأصيل، معناه أنه لا أمر له مع وجودك. إذا أنت موجود هذا الخليفة ما يقدر يتكلم بشيء. إذا أنت موجود انتهت مدته. إذا أنت موجود ما يقدر يعارض كلامك. أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. الملك الحقيقي، الملك الأصيل لله، ولكنه جعلك خليفة تتصرف ضمن قانون معين نتعرض إليه في ليلة أخرى، وضمن فترة معينة هي فترة حياتك. ما لك ملكية مطلقة ولا لك ملكية غير محددة بزمن، لا، انت محدود بشروط، محدود بقيود، محدود بزمان. مع حضور المالك الأصلي وتصرفه لا يحق لك ان تتصرف ابدا. غير هذا الآية الاخرى تقول ماذا؟ ولقد جئت فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم شنو؟ أموالكم، لا، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. نوع من التخويل كان من قبلنا إلكم لفترة محدودة من الزمان انتهت خلاص، ما تقدر تقول لا يا أيها الناس ادفنوا سيارتي معي في القبر حتى أمشي فيها هناك، لا، هذا تخويل لفترة معينة. خلوا الأموال مالتي اللي جمعتها خلوها وياي، يقول لا، هذه فترة تخويل، فترة مؤقتة، تحويل مؤقت من قبلنا، من قبل الله سبحانه وتعالى إليك أيها الإنسان. انتهت هذه الفترة، كان عليك وستفعل أن تترك ما خولت فيه. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. وآتوهم في سورة النور من مال الله الذي آتاكم. عطية من قبل الله لك مشروطة بأن تؤتي غيرك، على نحو الوجوب في بعض الحالات، على نحو الاستحباب في بعض الحالات الأخرى. طيب، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. لاحظوا التعابير هنا والتعابير هناك. هناك التعابير ولله ملك السماوات والأرض، فتعالى الله الملك الحق. قل اللهم مالك الملك، لكن هنا يتغير الخطاب، يتغير اللحن إلى خولناكم، يتغير إلى مستخلفين، يتغير إلى أن كان ذا مال وبنين، عنده، يمه، بإيده. هذا غير لسان لله ملك. وهكذا آيات كثيرة لو أردنا أن نتعرض إليها في كيفية خطاب القرآن الكريم وحديثه بالنسبة إلى ملك الله وبالنسبة إلى ملك الإنسان، نجد أن القرآن الكريم يلاحظ أن هناك ملكية حقيقية دائمة مطلقة غير محدودة بشروط ولا بزمان، هي ملكية الله سبحانه وتعالى، وهناك ملكية أخرى، ملكية حسب تعبير العلماء اعتبارية، اليوم إليك باكر مو إليك، ملكية محدودة بالزمان، ملكية يمكن أن تسلب، ملكية مشروطة بشروط، أنت مالك لهذا الشيء ولكن بشرط كذا وكذا. طيب، وهذا اللي يصطلح عليه العلماء بأن ملكية الله سبحانه وتعالى لما خلق ومن خلق وما على الأرض وما في السماء وما بينهما هي ملكية حقيقية، بينما ملكية الإنسان لكل الأشياء التي تحت يديه هي ملكية اعتبارية مؤقتة. هذه ما يمكن أن أحد يشيلها، لله ملك السماوات والأرض، هذه الملكية الحقيقية ما يمكن أن تتغير، ما يمكن أن تنتقل. مثلا لله ملك السماوات والأرض، انتقلت عن الله صارت ملك آخر، هذا ما ممكن، لا بالاختيار ولا بالجبر. ملك السماوات والأرض من قبل الله لا يتغير، لكن ملك السيارة مالتك ممكن أن تتغير بوسائل مختلفة، غاصب يجي يأخذها من عندك ويطردك عنها، هذا صار ملكيتك زالت عنها بالإجبار. ملكيتك أيضا تزول عن شيء بالإجبار، في مثل الإرث، هذا الإنسان يذهب إلى لقاء ربه وأملاكه تؤول إلى ورثته حتى وأنفه راغم من ذلك، ما يريد، والله ابني هذا عاقلي ما أحسن صنعا، ما أريد، لا تعطوه ولا ثلث واحد. يقولوا له نعطيه من الناحية الشرعية، رضيت أم أبيت، هاي ملكية مالتك انتهت خلاص، مدتك كان مدة الانتهاء من فلان وقت، من عمرك 15 سنة إلى الآن عمرك 80 سنة، بعد هذا ما إلك ملكية في هالأشياء، انتقلت إلى غيرك وورثها قوم آخرون. طيب، فملكية الإنسان تجاه الأشياء ممكن أن تزول باختياره أو على رغم أنفه، بينما ملكية الله للأشياء لا تزول ولا تتغير ولا تتبدل وليست مشروطة بشيء. الله إذن مالك، المال مال الله على نحو الحقيقة، الملك ملك الله، ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما لله سبحانه وتعالى. طيب، وأنت إنسان مخول، أنت إنسان مملك، تحتاج إلى جهة تصنع لك الملك، تحدث لك الملك. ولولا جهة التمليك الإلهي لكان الناس بالذات القانونيين يواجهون فد مشكلة عويصة. الآن أنت تسكن في مكان، في أرض، وتقيم عليها بيتك. طيب زين، أحد يقول لك هاي من وين إلك؟ تقول من والدي ورثتها رحمة الله عليه، نعمة ما صنع أعطاك مجالا لكي لا تسكن في العراء. زين، والدك من وين جايبها؟ تقول من والده. والده من وين جايبها؟ من جده. زين، اول واحد اللي اجا وخلى ايده على هذا المكان، باي حق وضع يده على هذا المكان حتى تسلسل هذا الامر الملكية منه إلى ولده إلى حفيده إلى فلان إلى أن وصل إلى ذات الشخص الأول. من الذي ملكه قطعة هذه الأرض؟ من اللي أعطاه إياها؟ إجا وضع إيده عليها زين بأي حق؟ بأي حق؟ لذلك غير المؤمنين من القانونيين لا يستطيعون أن يجدوا إجابة على ذلك. زين واحد يضع إيده من غير حق هذا يعتبر غاصب، وإن انتقل إلى ألف واسطة، واحد غصب أرض وورثها إلى ابنه وإلى حفيده وإلى حفيده الألف، تبقى هاي أرض مغصوبة ما تتغير. المؤمنون وأصحاب الشرائع عندهم حل هذه المسألة، وهو حل على القاعدة. يقول لك نعم، الله سبحانه وتعالى عندما خلق الخلق أباح لهم المباحات الأصلية وصرح لهم بذلك وقال خلق لكم ما في الأرض جميعا. خلقها لمن؟ ملكها لمن؟ لكم أيها العباد. طبعا ضمن شروط عبادة الصالحين بشروط معينة سوف نتحدث عنها، مو ملكية مطلقة. هاي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أعطاكم هذا وسخر لكم كل هالأشياء، سخر لكم الأرض، سخر لكم ما علي، أساسا خلقها بنحو ينفعكم لأنه يريد أن يملككم إياها ضمن التمليك الاعتباري. هو الذي خلقكم من الأرض واستعمركم فيها، أعطاك مجال لأن تتملك هذا الأرض ضمن شروط الإعمار، ضمن شروط الصلاح، ضمن شروط إصلاح الأرض. بهذه الشروط أنت تملك هذه الأرض، مو بس هذا، ملكك وسخرها أيضا. أكو فرق بين تعبير خلق لكم وبين سخر لكم. سخر يعني ماذا؟ يعني جعل خلقها بنحو تستطيعون الاستفادة منه. لو كانت الأرض على غير هذا الخلق، هذا ما أدري كل ما جينا ينزل تحت وإحنا ننزل وياه. خلقها لكم بنحو، خلقها لكم بنحو تستطيعون الاستفادة منه. لو كانت هذه الأرض بغير هذه الصورة، مثلا كانت الأرض صلب مرمر في كل جهاتها، ما كان هذا تسخير، هذا كان خلق فقط. لكن الوقت فقط تنفع إذا واحد يريد يبني بيت مرمر، ما تنفع إلى الزراعة، ما تنفع إلى شق الأرض. والأرض في سورة النازعات يقول والأرض بعد ذلك دحاها، مو فقط بلا غاية الشكل كانت كورة فتجها حسب التعبير، لا مو عبث. والأرض بعد ذلك دحاها، بأي معنى؟ لأي غرض؟ أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. ليش كل هالعمل هذا؟ لماذا كل هالقضايا قاعدة تصير؟ متاعا لكم ولأنعامكم، من أجلكم، من أجل حياتكم، من أجل سهولة العيش لكم، صنعنا كل هذه الأمور على لسان القرآن الكريم. والأرض بعد فتحاها أخرج منها ماءها ومرعاها متاعا لكم ولأنعامكم. وآيات اللي فيها كلمة التسخير شيء كثير، والأرض مددناها فنعم الماهدون. هاي الأرض هكذا والبحر بشكل معين خلق من أجل أن تمخر فيه وترى الفلك فيه مواخر. الماء خلق بنحو معين تكون كثافته بدرجة تستطيع أن تحمل الخشب الذي يحمل كثافة نوعية بدرجة أخرى فلا يرتو فيها ولا يرتب من أجل أن يستفيد منه الإنسان بهذه الصورة. وأيضا جعل فيه قابلية أن تحيا فيه هذه المخلوقات والكائنات من أجل أن يأكل الإنسان ومن أجل الحلية أيضا. فإذا أولا تمليك الله للإنسان يأتي من خلال خلق المباحات الأصلية. التعبير يجي في الفقه عندنا أشياء لم تسبق عليها يد مسلم موجودة ليست ملكا لأحد. صحراء كبيرة هذه من المباحات. مياه وفيرة ليست مملوكا لأحد من المباحات. غابات طويلة عريضة ليست مملوكة لأحد من المباحات الأصلية. ملكك الله إياها بعدما خلقها لك ضمن قانون معين إحياء، ضمن قانون حيازة، ضمن قانون يطلب منك فيه أن تؤدي شيئا في مقابل ذلك سواء كان معنوي كالإيمان أو مادي، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هذا واحد. الأمر الآخر خلقك أنت أيضا بنحو تستفيد به مما خلق لك. الخلق الجميل الذي أنت عليه من قبل الله سبحانه وتعالى، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. في آية أخرى يقول فتبارك الله أحسن الخالقين. السماوات الطويلة العريضة التي تتوسع وتحتوي ما لا يخطر على ذهن الإنسان، لكن لما يجي يتكلم عن خلق الإنسان يقول فتبارك الله أحسن الخالقين. الجسم الصغير ولكن يستاهل أن يقال في ذيله فتبارك الله. العقل الجبار اللي جعله عندك واللي هو قيمة الإنسان الحقيقي اللي تخسر إليك الكائنات ويستفيد من الأرض ومن السماء ومن الفضاء ومن البر ومن البحر ومن الهواء ومن كل شيء، بحيث إذا واحد يريد تابع فقط إنجازات العقل البشري في هذه الفترات أمر جدا صعب عليه. فقط في هالفترة إذا تريد تتابع ما الذي صنعه عقل الإنسان، عقل البشر. طيب بقية أعضائك عضلاتك رتبت بحيث تستطيع أن تقضي منها كل حاجاتك ولا تعيقك. افترض لو كانت عضلة الإنسان هاي اليد ماله ضعف هالعمود هذا، من الممكن أن تساعده في الحمل والنقل ولكن تعيق حركته في موارد أخرى. هذه العضلة الموضوعة في يدك قدرت بمقدار تنجز لك ما تريد ولا تعيق منك الحركة. ما يصير ذات الوقت فيل يؤتى من أضعف نقاط، ضخم كبير جبار ولكن يؤتى من نقطة ضعف صغيرة. طيب خلقك في أحسن هل إيد مالتك هذا، هل أصابع التي رتبت بهذا النحو 5 أصابع في كل إصبع 3 عقد تتحرك بشكل معين وتتناول في نفس الوقت أضخم الأجهزة وأعقد الآلات وأثقلها، وأيضا تجي في ترسم إلى ذكرت بعض الجرائد وهذا مذكور كما نقلوا في موسوعة جينيس أن شخصا كتب قصيدة كاملة على حبة رز، حبة رز. تصور انت قصيدة كاملة يكتبها انسان على حبة رز، مو على شجرة، ها على حبة هاي اللي تؤكل في اللقمة. هاي القدرة التي وضعها الله سبحانه وتعالى في هذه اليد بحيث تتناول أثقل الأشياء وأضخم الأشياء وأخشن الأشياء، وتتناول أيضا عندها قدرة أن ترسم هذا المقدار الفني الدقيق جدا. بعض الآلات تحتاج إلى تكبير مرات متعددة حتى يمكن الإنسان أن يراها، لكن هاليد تستطيع أن ترتبها وتركبها. خلق للإنسان ما في الأرض وملكه إياها ضمن شروط، وخلقه أيضا بنحو يستطيع الاستفادة مما خلق الله له. والأمر الثالث، جعل القوانين التي تتكفل بحماية ملكه وأملاكه. قانون الإرث مثلا يضمن لك أنه أنت أن تأتي وتأخذ نصيبك من هذا المال الذي تركه مورثك. هل تبادل التجاري بيع وشراء وإيجار وغير ذلك؟ قانون أن في مقابل السلعة يؤخذ ثمن أقره الشرع وثبته، مو الشرع إجا وابتكرها وصنعها، وإنما الشرع إجا وأقرها وأضاف إليها أو نقص منها بعض الشروط وبعض القضايا. يضمن إليك من خلال ذلك أنك تملك، وأن غيرك لا يستطيع أن يتعدى على ملكك ضمن القانون الإلهي. ونحن نعتقد أن البشرية لم تخلو من القانون الإلهي، نعم قد تتبعه في بعض الفترات وقد تعرض عنه، ولكن القانون الإلهي لم يخلو في لحظة من الزمان. هذا معنى أن الأرض لا تخلو من حجة. الأنبياء متتابعين، من الممكن أن النبي يموت ولكن رسالته وهديه يبقى، من الممكن أن وصيه يكون موجود. الآن نحن في هذا الزمان، نبينا محمد لذكره الشرف والصلوات، غائب عنا من حيث الجسد ولكنه حي في مبادئه، في تعاليمه، في هديه، حي في امتداده من الأئمة، حي في وجود صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. فالبشرية ما فقدت الهدي الإلهي في أي لحظة، لأن الحجة حينئذ تكون على الله، تكون على الله، والحال أن الله هو الذي يحتج. فهذه القوانين الإلهية طول الوقت كانت من أجل إقرار وتثبيت ملك الإنسان بهذه الأمور. الله سبحانه وتعالى أولا مالك، هو المالك الحقيقي، ثم هو مملك للإنسان، وأما الإنسان فإن ملكيته للأشياء ملكية، فإن ملكيته للأشياء ملكية اعتبارية، ملكية مؤقتة، ملكية محدودة، ملكية مشروطة أيضا بشروط يأتي بيانها. لذلك ينبغي للإنسان ما دام يعتقد بهذا الأمر أن يتوجه إلى المالك الحقيقي في أموره. احنا لما نجي نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، المالك الأول والمالك الأخير والمملك للأشياء ومفيض النعم ومعطي الوجود وماطي الوجود هو الله سبحانه وتعالى. لذلك ينبغي أن يتوجه الإنسان إلى ربه لكي يستعطيه ويستعطفه ويستميحه. عجيب أن الإنسان وقد تزل بنا قدم أيضا في بعض الحالات يرجو عطاء من غير الله سبحانه وتعالى، بينما العطاء عند الله. واعلم بأنه لو اجتمع أهل الخلق على إعطائك شيئا لم يقدر لك ما أعطوك. في حديث جميل جدا حاصله ومعناه أن كل إنسان إله مقدار معين من الرزق في هذه الدنيا، لو صعد إلى آفاق السماء، ولو نزل إلى تخوم الأرض، ولو جمع كل القوى على أن يتجاوز طعمة هذه ما يتجاوزها. طبعا هذا لا يعني أن لا نسعى، لا يعني أن لا نسعى، يصير حديث إن شاء الله. لكن يقول الحديث قسم من الناس يأكلون طعمتهم بالحلال والله راض عنهم، وقسم آخر يسلكون دروب الحرام فلا يحصلون إلا على ما قدر لهم وفيه الإثم. يصعد ينزل يروح يغش ما أدري كذا، يزور يسرق يصادر، آخر هو كان مقدر إلى هالمبلغ من المال، لو سلك طريق عدل هم كان يحصل هالمقدار، راح ونزل وصعد حتى يحصل مقدار أكثر في زعمه، ما حصل إلا على ما قدر له، وحصل إضافة إلى ذلك على الإثم. هذا المعنى لو يتوجه إليه الناس جميعا، ما كنت ترى جرائم السرقة، ما كنت ترى جرائم القاتل من أجل السيطرة على المال، ما كنت ترى جرائم الخلاف والشقاق، ما كنت ترى المحاكم تعج بالقضايا المال، ما كان لك بالحلال يأتيك بسعيك وبجهدك في طريق الحلال توصل إليه. لو تسعى في طريق الحرام لكي تتطور تزيد ذلك المقدار ما يزيد، نفس اللي مقدر إليك يوصل إليك، لكن اكتسبت إلى جانبه حراما وفي الحرام تسلب البركة. هل معنى هذا اللي نجد بعض المجرمين في التاريخ الإسلامي راحوا وراه من أجل أن يكسب شيئا من المال من غير حله؟ أخذ رأس الحسين عليه السلام سولى بن يزيد الأصبحي لعنة الله عليه وهو يقول لأصحابه أنا أذهب إلى عبيد الله أو يزيد وأنشده هذا الشعر، املأ ركابي فضة أو ذهبا، إني قتلت السيد محجبا، قتلت خير الناس أما وأبا، وخيرهم إذ ينسبون نسبا. واحد التفت إلى جل ما أظنك إلا مجنون، أنت إذا تروح إلى الوالي وتقول لها الحكاية يقتلك قبل ما يعطيك الجائزة، شنو تقول له؟ أنا قتلت السيد المحجب الشريف ابن رسول الله الحسيب النسيب خير الناس، هذه ما تنتهي إلى مقدمة أن يعطيك. وراح إله وما أعطاه إلا خزيا ومذلة. والآخر عمر بن سعد، أترك ملك الري؟ لا يا ابن سعد، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، مو عبيد الله ابن زياد يؤتي الملك. عجيب هذا الرجل، يعني تعرض الى فترات لو كان في قلبه مقدار من الوعي والبصيرة، ولو كان في حياته مقدار من التوفيق لعدل. لأنه يقول غلام أنا شفته في الليل بعد ما رجع من عبيد الله ابن زياد، وعبيد الله ابن زياد كتب له كتابة الأمارة على الري طهران لعدل. لأنه يقول غلام أنا شفته في الليل بعد ما رجع من عبيد الله ابن زياد، وعبيد الله ابن زياد كتب له كتابة الأمارة على الري طهران الآن حاليا. ثم استدعى قال له قبل أن تروح إلى الري لازم تروح إلى كربلاء تقاتل الحسين أيام بسيطة، عندنا خطر داخلي أكثر أهمية، انهي الموضوع وروح أنت إلى الري وأنت مطمئن، أعطيني الكتاب. أول شيء أعطاه الكتاب قال له روح إلى كربلاء إلى العراق إلى قتال الحسين عليه السلام. قال ليش مد صغيري انا واحد الان على سفر؟ قال اذا استعفيت احنا نعرف من اندز، طبعا اذا استعفيت معناه لا امرة لك. قال انهلني حتى اشاور نفسي وافكر في الموضوع. راح الى البيت وظل طول الليل يجول في البيت ويفكر اروح ما اروح، اقاتل الحسين ما اقاتل الحسين، حسين ابن عمي والحوادث جمة، ولكن لي في الري قرة عيني. غلام سبحان الله بعض الأحيان عبد من الناحية الظاهرية ولكن حر التفكير، وهناك حر من الناحية الظاهرية ولكنه رق قن في قيد شهواته. عبد قل إذا تريد القدوم على رسول الله وفلاح الدنيا فلا تذهب إلى العراق، الري هم الله يجيب غيرها. سكت عنه. ابنه أيضا ابنه جل نفس الأمر اللي أخيرا قال لقد نصحتك نصيحة لو نصحها ولد لأبيه لكان به بارا وقضى ما عليه من الحق. لا تروح. لكن الرجل كان بعد غلبت عليه الشق، وهي فرصتين، الفرصة الثالثة في كربلاء. الحسين بنفسه قال لي يا عمر تعال عندي شغل وياك، جاء إلي وقف بين الصفين دعاه إلى النصرة قال لي أنت تدري أنا في الكوفة عندي بيت وعندي مزرعة وعندي عيال، أخاف أن يهدم داري عبيد الله بن زياد رجل مجرم سفاك وأخاف على عيالي. قال لي أنا أعوضك. قال لي لا. قال تزعم انك تقتلني ويوليك اللئيم الري وجرجان؟ لا والله عهد معهود الي، انت وجهك مو وجه الري ولا وجه الجرجان ولا وجه امارة اذا رايح وراها مو ملتك، هاي مو مقدرة لك لا بالحلال ولا بالحرام. فكر بوجهه عنه وقام بذلك الدور الذي ألحق به الخزي واللعنة وسوء الدار. خمس سنوات الفاصلة بين مقتل الحسين عليه السلام وبين هلاكه ومقتله في الكوفة على يد المختار الثقفي، فعمر ما صار عنده، الري ما راحت إليه أيضا، الري خلص بعد سلبت منه، ولم يوله عبيد الله ابن زياد الري ولا حتى على قطعة أرض، لا الري حصل عليها، لا السمعة الحسنة، لا العمر العادي. هسه لو كان واحد آخر لا الري يابا ما نريد لا الري ولا نريد ملك، نريد عمر كم سنة قدام نبقى، حتى هذا هم ما حصل عليه. لم يحصل على الري ولم يحصل على العمر ولم يحصل على المال ولم يحصل على السمعة الحسنة، هذا في الدنيا، وأما في الآخرة فأنت تعلم ما الذي ينتظره. وقف بين الصفين وقال أيها الناس اشهدوا لي عند الأمير أني أول من رمى بسهم كان عليه أن يفكر يا رب اشهد لي عندك، اللهم اكتب لي هذه الشهادة عندك حتى ألقاك، لو كان في صف الحسين. لكن يريد مكافأة الأمير، هذا هم ما حفظ له هذا المعنى، أيضا ما حفظ له ولم ينقل عنه. طيب، هذا أول المعركة وآخر المعركة أيضا موقف التفت إليه العقيلة زينب صلوات الله وسلامه عليها. بعدما صرع الحسين وقطع رأسه على الأرض، التفت إلى الجند الخائف، إلى ذلك الجند الضال، يا قوم أما فيكم رجل مسلم سيواري جثة هذا الغريب؟ فما سمعت جوابا، توجهت الى عمر ابن سعد، يا عمر هذا ابن عمك، هذا بينك وبينه رحم، هذا ممن تربيتما معا في قضاء واحد وفي محل واحد في المدينة المنورة، وينك انت عنه؟ يا عمر ايقتل ابو عبد الله وانت تنظر اليه؟ الله اكبر، تتحمل هذا الموقف قدام عينك، ان الحسين يحتز رأسه كما يذبح الكبش، وانت كما يذبح الكبش وانت طالعه بعينك، تقدر هذا تتحمله؟ فشاح اللعين بوجهه عنها. افادها ذلك النداء؟ لا والله، يقول المؤرخون غفلت هنيه، ما راعها الا وقع حواسر الخيل قد تقدمت الى جسد ابي عبد الله، يعز عليك يا رسول الله، وظلت خيلهم تصعد وتنزل على صدر المولى حتى حطمت اضلاعه تحطيما، وكأني بها ولسان حالها تنادي وحسينا أخويا فاد صعويبك فاد صعويبك يا ربك سنت حرزي سنت حرزي وتحت الخيل خلاك، ولا راع وشرف جدك ولا أبوك، فأي ذبي يا حمداسة الخيل صدره، فأي ذبي يا حمداسة الخيل صدره، وفرسانها من ذكره تتجمد، ولو علم تلك الخيول كأهلها بأن الذي تحت السنا بك أحمد، لسارت على فرسانها وتمردت عليهم كما ساروا بها وتمردوا. نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. خذ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا، واقض حوائجهم تقبل اللهم عمل المؤسسين وإلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والمؤمنين نهدي ثواب سورة الفاتحة تسبقها الصلوات.